بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد بلغنا في تفسير سورة البقرة إلى قول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. في هاتين الآيتين الكريمتين نجد أن الله تبارك وتعالى يذكر بني إسرائيل بنعمه التي أنعمها عليهم، ثم يحذرهم من عذابه، يذكرهم بما له عليهم من فضل خصهم به دون العالمين، ثم يحذرهم من الحساب حين يلقونه يوم القيامة، حيث لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يؤخذ منهم عدل ولا يجدون لهم ناصرا. هذه الآية حينما تقول لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكرهم بنسبتهم إلى إسرائيل عليه السلام، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. تذكرهم الآية بنسبتهم إليه، لأن أباهم كان دائما يحثهم على طاعة الله، وكان قدوة لهم في الخير دائما، كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مخلصون. نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له عابدون ونحن له مسلمون. والإسلام معناه الاستسلام. هذه وصية أبيهم إسرائيل عليه السلام، وإسرائيل عليه السلام كان كثير الحرص على مرضاة ربه تبارك وتعالى، فهو يوصي ذريته دائما بطاعة الله، وهو كان قدوة لهم في طاعة الله تعالى. هذه التذكرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي تذكروها. والتذكر لا يراد لمجرد تذكر الخبر كقصة، وإنما يراد لأداء حق هذه النعمة وتجديد الشكر عليها دائماً، فتذكير الله للعباد بنعمه معناه تذكيرهم بما يجب عليهم من شكر نعمه تبارك وتعالى. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. لماذا لم يقل اذكروا نعمتي، بل قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم؟ كل الناس الذين أنعم الله عليهم يمكن أن يقال اذكروا نعمتي، أما بنو إسرائيل فقد زادهم الله هنا بيانا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يذكرهم بما خصهم به من النعم. ونعم الله على بني إسرائيل كثيرة جدا، هذه النعم الكثيرة تستوجب الشكر الكثير، على عكس ما كان هؤلاء يفعلون. كانوا يعصون الله عز وجل، وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ثم لما جاءهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتفقوا على الكفر به. لذلك يذكرهم ربنا عز وجل بأن حق نعمه عليهم ليس هو هذا الكفر، هذا الكفر الذي يقومون به هو نقيض ما ينبغي عليهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تفضيلهم على العالمين هذا من نعمه عليه، ولكنه كان أجل النعم، لذلك ذكر النعم الأخرى إجمالا وذكر هذه النعمة خصوصا. هذه النعمة وأني فضلتكم على العالمين، أولا ينبغي أن يلاحظ أن الله فضلهم بمعنى جعل فيهم من الخصائص ما لم يجعله في الأمم الأخرى. قد يخطر في بال أحدنا أن يقول لماذا أعطاهم الله ما لم يعطي أحدا من العالمين، وربنا سبحانه وتعالى هو الحكم العدل بين عباده. ينبغي أن نلاحظ أن الأمور التي يتفضل الله بها على عباده ويعامل بها عباده لها جانبان، جانب العدل وجانب الفضل. جانب العدل إذا خالفته كان مذموما، أما جانب الفضل فلا حرج عليك فيه. لو أنك كنت واقفا في الطريق تتصدق، فجاءك فقير فأعطيته 10 دراهم، وجاءك آخر فأعطيته 20، هل من حق الذي أعطيته 10 أن يلومك ويعاتبك ويقول لك لماذا أعطيته 20 ولم تعطني مثله؟ لا، هذا تفضل. لذلك التفاضل بين العباد لا مخالفته ليس فيها مذمة، حتى نقول لماذا لم يعامل الله هؤلاء بما عامل به هؤلاء. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يعطي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الخير ما لم يعطه الأمم الأخرى، وذلك أن ربنا سبحانه أعطى بني إسرائيل الكتاب فعملوا به ثم تركوه، وأعطى النصارى الكتاب فعملوا به ثم تركوه، وأعطى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعملت به ولم تتركه إلى انقضاء الحياة الدنيا. يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى، يقول هؤلاء لربهم ربنا عملنا أكثر مما عملت أمة محمد فلماذا أعطيتهم ما لم تعطنا، ضرب الله عز وجل لهذا مثلا: رجلا استأجر أجراء على أن يعملوا عنده إلى آخر اليوم، من أول اليوم إلى آخره، فلما انتصف اليوم أي عند صلاة الظهر قالوا: لا نريد أن نكمل، أعطنا أجرنا على ما عملنا. قال: أكملوا حتى أعطيكم أجركم كاملا، فأبوا فأعطاهم أجر ما عملوا. ثم استأجر أجراء آخرين على أن يعملوا من الظهر إلى آخر اليوم، فعملوا إلى العصر، ثم قالوا: لا نريد أن نكمل يومنا، أعطنا بمقدار ما عملنا. قال: أكملوا حتى أعطيكم أجر اليوم كاملا. قالوا: لا. فأعطاهم أجرهم ثم انصرفوا. ثم استأجر أجراء فعملوا إلى آخر اليوم، فأعطاهم أجر اليوم كاملا. فقال الأولون: لما أعطيتهم أجرهم كأجر اليوم كاملا ونحن قد عملنا أكثر منهم؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ يعني أنتم طلبتم أن تأخذوا أجرا على مقدار عملكم، وأنا رضيت بذلك فأعطيتكم، هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا، ولكنك أعطيت هؤلاء أكثر مما أعطيتنا، وقد عملوا أقل مما عملنا. قال: ذلك فضل أوتيه من أشاء. في حالة الفضل ليس من حق أحد أن يعترض. ربنا عز وجل فضل بني إسرائيل على العالمين، هل من حق الأمم الأخرى أن تقول: لما فضلتهم؟ لا، التفضيل لا اعتراض فيه، ولكن ربنا عز وجل أعطى كل ذي حق حقه وزاد بني إسرائيل. لكن ليس معنى هذا أن الله تبارك وتعالى أعطاهم بغير حكمة، حتى الفضل يكون بالحكمة، العدل بحكمة والفضل بحكمة. ربنا عز وجل قال عن بني إسرائيل: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني ما اخترناهم عبثا، عرفنا ما عندهم من الخير وعمل الخير، لكن هذا لمن؟ لمن عمل الخير منهم. أما من عمل الشر منهم فأمهلهم ربنا، ثم أمهلهم ثم أمهلهم ثم أمهلهم، ثم غضب عليهم غضبا إلى يوم الدين. هؤلاء من؟ هؤلاء العصاة الكفرة الذين أبوا أن يطيعوا الأنبياء الذين أمرهم الله عز وجل أن يطيعوهم. ثم لا بد أن نلاحظ أن ربنا تبارك وتعالى فضل بني إسرائيل على العالمين الذين كانوا في زمانهم، وأما الذين بعدهم فهذا التفضيل لا يشملهم، يعني ليسوا أفضل من كل الأمم التي جاءت بعدهم، إنما فضلوا على الأمم التي عاصرتهم. أما من جاء بعد ذلك فبنو إسرائيل لعنوا ولم يبق لهم ذلك التميز، ذلك لأنهم كفروا. أما الذين آمنوا واتبعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء زادهم الله تعالى إلى فضله السابق عليهم فضلا جديدا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر رجل آمن، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمن به واتبعه، فهذا يؤتى أجره مرتين، أجرا على اتباع النبي الأول وأجرا على اتباع النبي الثاني. إذن هؤلاء أكرمهم الله عز وجل لأنهم استمروا على طاعته، وإنما قطع الله الفضل عن بني إسرائيل عمن؟ عن الذين كفروا منهم وأبوا أن يطيعوا الله تعالى، وحاربوا نبي الله عيسى عليه السلام، ثم حاربوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين لعنهم الله. نحن أمة الإسلام اليوم في خصومة مع بني إسرائيل، نجد بعض الناس يخطئ فيذم بني إسرائيل قديمهم وحديثهم. لا، الذم إنما يقع على الذين كفروا منهم وعصوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قلنا إن تفضيل الله عز وجل لبني إسرائيل إنما هو تفضيل على الأمم التي عاصرتهم، لذلك قال المفسرون: وأني فضلتكم على العالمين عالمي زمانكم. أما أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ففضلها الله تعالى على من كان قبلها وعلى من عاصرها إلى يوم القيامة، لذلك لم يخاطبهم بنفس الكلمة التي قالها لبني إسرائيل، لم يقل لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جعلتكم خير العالمين، وإنما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة، الأمم عبر الأزمان وفي كل مكان، ثم قال خير أمة أخرجت للناس، خير أمة ممن أوجد الله تبارك وتعالى. لماذا؟ ربنا عز وجل كما قلنا في فضله لا يقال له لما تفضلت على فلان ولم تتفضل، لا أحد له الحق في الاعتراض على الفضل، ولكن مع ذلك فالفضل يكون بحكمة، كما أن تفضيل بني إسرائيل على الأمم الأخرى كان لحكمة، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، كان فيهم من الأنبياء ما ليس في الأمم السابقة، كان فيهم من الصالحين ما ليس في الأمم التي عاصرتهم، كان فيهم من العباد ما لم يكن في الأمم الأخرى، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. أما أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أوجدت، خير الأمم التي أوجدت على الإطلاق. ربنا عز وجل فضل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والفضل لا لوم فيه مهما كثر، ولكن أيضا الفضل فضل الله عز وجل يكون بحكمة. أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تميزت على الأمم السابقة بالاستسلام الكامل لله تبارك وتعالى، تأتيهم الأحكام فيستسلمون لها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما أنزلت، وهو دائما كان يرشد هذه الأمة إلى أن الخير كل الخير في الاستسلام لله تبارك وتعالى، لما أنزل قوله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا: يا رسول الله، أنزلت علينا آيات الصلاة وآيات الصيام وآيات الجهاد، أما هذه فلا نطيقها. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حتى الخواطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا آمنا بالله واسألوا الله عز وجل معافاته ومغفرته، سلموا ابتداء لأمر الله عز وجل، ثم سألوا الله عز وجل العافية. فلما فعلوا ذلك أنزل الله تتمة الآيات، تتمة هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ثم ماذا؟ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الأمر إليه في المغفرة والتعذيب، ليس من حق أحد أن يقول له لما، لأنه يتصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه لا لوم عليه مهما فعل فيه، ولكن ربنا عز وجل يحاسب على ما في النفوس. ما ألغى الحساب، الحساب باق، ولكن يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم أتبعها ربنا عز وجل بالآيتين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما قالوا هذا جاء التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الشيء الذي كسبته أي فعلته من الخير واكتسبت، تكلفت فعل غير الخير فآذت نفسها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال ربنا: قد فعلت. هكذا جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر هو ما في التكليفات من مشقة. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، كان في بني إسرائيل أحكام أنزلت عليهم لا لمجرد التكليف بالطاعات، لا لأنها طاعات، وإنما تشديدا عليهم لأنهم لم يستسلموا لطاعة الله، كما أمرهم ربنا عز وجل حينما أمرهم بذبح البقرة: اذبحوا بقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استعرضوا البقرة فأذبحوا أي بقرة لكان ذلك يكفيهم، ولكنهم تعنتوا ما لونها وما هي وما حقيقتها وما صفتها، حتى وصف لهم بقرة لا يوجد منها في الدنيا إلا بقرة واحدة. لماذا هذه الأحكام؟ هذا هو الإصر، أحكام أريد بها التشديد عليهم والعقوبة لهم لأنهم لم يستسلموا لأمر الله. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: قد فعلت. ربنا عز وجل كلما قالوا كلمة من هذا يقول: قد فعلت، يعني ما وعدهم بأنه سيفعل، لا، قال: قد فعلت، انتهى الأمر، يعني أعطيتكم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: قد فعلت في كل ذلك. طيب، فانصرنا على القوم الكافرين، قد فعلت يعني نصرتكم على القوم الكافرين، لكن النصر على القوم الكافرين بالشرط، ما هو أنه والله إن يعني مثل ما كان يحسب بنو إسرائيل أنه نحن أبناء الله وأحباؤه، لا يعذبنا الله مهما فعلنا وهو ينصرنا على عدونا مهما فعلنا، لا، إن تنصروا الله ينصركم. فربنا عز وجل لم يغير عهده معنا حينما قال وانصرنا، قال: وانصرنا على القوم الكافرين، قد فعلت، ولكن حينما تؤدون شرط هذا النصر ينالكم هذا النصر. إذن نعود: وأني فضلتكم على العالمين، العالمين الذين عاصروهم، أما الذين جاءوا بعدهم أو الذين كانوا قبلهم، ليس في الآية تصريح بتفضيلهم عليهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه الكلمات ينبغي أن نتنبه إليها، لأن كثيرا من الناس يخطئ فيقول لك: كيف فضلهم على العالمين وهم على ما هم عليه من الكذب والأذى لا، الله فضل أهل الإيمان منهم، هذه واحدة. ثانية: فضلهم على العالمين، الأمم التي عاصرتهم، أما التي جاءت بعدهم فليس الأمر كذلك. وأني فضلتكم على العالمين، ثم حذرهم: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لا يكفيك أحد لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا ليس أحد يكفي أحدا شيئا، أي لا يحمل عنك أحد شيئا من ذنوبك، لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. كيف لا يقبل منها شفاعة وربنا عز وجل أخبرنا بالشفاعة في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالشفاعة؟ هذه الشفاعة المراد بها الشفاعة بغير إذن الله عز وجل. أما الشفاعة الثابتة فهي الشفاعة التي هي بإذن الله، ولا يشفعون عنده إلا لمن أذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ليس الأمر عنده سبحانه كملوك الدنيا، يشفع أحدهم عند الملك والملك ربما يراعيه لمصلحة أو لسبب أو خوف. ربنا عز وجل ما عنده شيء إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، خافوا ذلك اليوم، احذروا ذلك اليوم. التحذير من اليوم يعني من الأحداث التي تقع في ذلك اليوم، أما اليوم الذي هو الزمان، الزمان ليس يوصف لا بخير ولا بشر، إنما الزمان مثل الوعاء، ما كان فيه الوعاء في حد ذاته لا يذم، إنما ينسب إلى ما كان فيه، فالزمان مثل الوعاء. واتقوا يوما، أي اتقوا ذلك اليوم، اتقوا ما يكون في ذلك اليوم من محاسبة دقيقة عند من لا تخفى عليه خافية. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. أن تذهب فتأتي بالشفعاء، لا، أنت لا تأتي بشيء، ربنا عز وجل هو الذي يأذن للشفعاء. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. في الدنيا إذا فعلت مخالفة من المخالفات، إما أن تعاقب وإما أن يؤخذ منك شيء بديل، يعني يؤخذ بدل نقد، مثلا قتل قتيلا يدفع ديته، أو يقتص منه في يوم القيامة. ولا يؤخذ منها عدل يعني لا يؤخذ منها مقابل. وفي بعض الآيات الأخرى لو أدى الإنسان ما في الأرض ذهبا لما نفعه، لأن الله عز وجل ليس بحاجة إلى شيء حتى يأخذ منك عن ذنبك عدلا. العدل أي الجزاء المساوي، مثلا الدية تساوي هذه المصيبة ولا تساوي دم الإنسان، لأن دم الإنسان قيمته أغلى بكثير من كل دية. قيمة الإنسان، دم الإنسان الحقيقية، كما قال ربنا عز وجل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولكن هذه الدية تكون لتخفيف المصيبة عن أهل القتيل، فهذه الدية هي العدل. لا يؤخذ منك يوم القيامة دية عن ذنوبك تحاسب عليها، ولا مخلص لك من إلا بالحساب. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل ولا يؤخذ منها عدل. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، كيف الآية راح، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، يعني ليس هناك من يساعدهم ليخلصهم من تلك العقوبات. هناك الحكم لله الواحد القهار، ليس لأحد مجال أن ينتصر، أي أن ينصرك غيرك مهما كان عظيما عند الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم العباد منزلة عند الله تعالى، ولكن إذا شفع وإذا أراد أن يساعدك لتتخلص من العقوبات التي عليك ماذا يفعل؟ يستأذن ربه عز وجل. لذلك في حديث الشفاعة المشهور: أراد ربنا عز وجل أن يرى الخلق كلهم منزلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنده، فألهم الناس أن يذهبوا أولا إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى. لو أنهم جاءوا فورا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشفع لهم، يظن الناس أن هذا يمكن أن يفعله أي نبي أو أي عظيم عند الله تبارك وتعالى. فلما قال كل نبي من الأنبياء حينما سئل الشفاعة: لست هناكم، لست هناكم، أي ليست هذه منزلتي، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان، إلى أن وصلوا في النهاية إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ هل قام فشفع فورا؟ لا، كان عنده أدب المخلوق الذي يعرف عظمة الخالق. قال صلى الله عليه وسلم: فآتي فأسجد عند العرش وأحمد الله عز وجل بمحامد يلهمنيها. يعني حتى المحامد يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحن البشر عاجزون عن أن نقول ما يليق بالله عز وجل تماما. ربنا حينما يريد أن نحمده المحامد اللائقة يلهمنا إياه. يعني أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث في الدنيا ما كان يعرف تلك المحامد. أحمده بمحامد يلهمنيها، في ذلك الوقت يلهمه الله عز وجل فيها، يلهمه إياها فيحمد الله فيها. فيقول الله تعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيحد لي حدا من أهل النار فأخرجهم، ثم أعود فأسجد له. دائما في كل مرة يعود إلى أدب المخلوق مع الخالق، بل أعظم الأدب من المخلوق مع الخالق تبارك وتعالى. ثم آتي فأسجد، ثم آتي فأسجد، ثم آتي فأسجد. والسجود هو أعظم درجات التذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا، تتمة الحديث، فأكثروا من الدعاء، يعني فأكثروا من الدعاء في السجود، فإنه قمن أي جدير أن يستجاب لكم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيستأذن في المرة الأولى، ثم في المرة الثانية، ثم في المرة الثالثة، وفي كل مرة يحد له حدا من أهل النار فيخرجهم. قال: ثم أقول ربي شفعني، في الرابعة: ربي شفعني في من قال لا إله إلا الله. بعض الناس توهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في من قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله من الناس الذين جاءوا بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا، بعد بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من مخلوق إلا الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قوله شفعني في من قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، يعني في المؤمنين من الأمم السابقة أتباع الأنبياء السابقين. فيقول الله تبارك وتعالى: يا محمد هذه شفاعتي، أنت شفاعتك في من شهد لك بالرسالة. وهذا ما شهد لك بالرسالة، شهد لي بالوحدانية، فحقه عندي. مو حقه عندي يعني هو يجي يطالبني أو لا لا لا، حقك عند الله حق جعله الله على نفسه، أما أنت ليس لك في الأصل حق عند الله، هذا حق تكرم. ثم يقول الله عز وجل كما روى الإمام البخاري: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. هنا ينبغي أن نتأمل هذا الحديث، حديث الشفاعة، نتأمله. لماذا؟ لأن بعض الناس يقول لك خلاص ما دام القضية فيها شفاعة وفيها خلاص من النار فافعل كما تشتهي. هذا فيه غلط من وجهين. الوجه الأول، هذا ما حسب حساب أن الشفاعة للعصاة الذين غلبت معاصيهم على طاعاتهم، الشفاعة لهؤلاء بعد أن يعذبوا. بعض الناس لشدة الجهل يقول لك خلاص يعني ولو تعذبنا المهم في النهاية إلى الجنة. لا، أنت لا تدري قضية عذاب النار ما هو. حاول أنت أن تحتمل عود ثقاب حتى ينتهي، أحرق يدك بعود ثقاب واحد، شوف هل تتحمل؟ لا يمكن. طيب، النار يخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا نعيما فيها ممن كفر بالله، فيغمس غمسة في نار جهنم ثم يخرج فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله، ما أراد الكذب وإنما نسي كل نعيم مر به مع أنه أنعم أهل الدنيا بهذه الغمسة وحده. ويؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا بؤسا فيها ممن آمن بالله، فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج. ليس معنى أنه يخرج يعني يحرم من الجنة، لا، هذا لإظهار عظمة النعيم في الجنة. فيخرج ثم يقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا والله، نسي كل شيء. فالذي يقول يعني خلينا نتعذب شوي وبعدين الشفاعة، لا يا أخي لا. ثم لماذا تختار لنفسك أن تكون في آخر الناس ولا تختار أن تكون من أهل مجالس الصدارة؟ أنت في الدنيا ونعيم الدنيا زائل، لا ترضى إلا أن تكون في الصدارة، لماذا ترضى في الآخرة أن تكون في غير الصدارة؟ هذا لغلبة شهوة الدنيا على نفسه، يريد أن يتعلل. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الكيس أي الفطن الفهيم من دان نفسه هواها، ما أعطاها هواها، وعمل لما بعد الموت. والجاهل، يعني هنا كلمة الجهل الأحمق، الذي أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يعني يفعل المعاصي ويقول ربنا غفور رحيم، لو كان يؤمن من داخل قلبه بمغفرة الله ورحمته وعنده أمل حقيقي لعظم ربه وعظم رحمة ربه وأدى شكر هذه الرحمة بطاعة الله تبارك وتعالى. فهذه الشفاعات تظهر لنا فضل الله عز وجل وكرم ربنا عز وجل وعظم رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه ما اكتفى بأن يشفع لأمته ولكن أراد أن يشفع للخلق جميعا، فقال الله عز وجل يا محمد هذه شفاعتي وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا وآخر اعتقادنا في الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على ملته وأمتنا على سنته، وارزقنا يوم القيامة جزيل شفاعته، وارزقنا في الجنة حسن جيرته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم شرا فاجعل شره عليه وخذه أخذ عزيز مقتدر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.